أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال إخواني في قاعدة على اليد. فيما تقدم أشرنا إلى مدرك القاعدة والمناقشة في سندها، ومن ثم انتقل المصنف إلى هذا الأمر، وهو أنه أن القاعدة لا يمكن الاستدلال بها إلا عن طريق السيرة العقلائية، وإلا ما ورد من نصوص فهي غير تامة. وعلى ذلك تظهر الثمرة، يعني من قبل تلك النصوص واعتمدها كمدرك لقاعدة على اليد، طبيعي النتائج والثمرة تختلف، لأن تلك فيها إطلاقات معينة أو قرائن معينة، يستطيع أن يجد ثمرات، ويجد إن صح التعبير دوائر في الاستدلال بهذه القاعدة في ذاك المورد أو ذاك المورد مثلا. بينما من يستدل على قاعدة على اليد بالسيرة العقلائية، من الواضح أن السيرة العقلائية دليل لبي لا إطلاق فيه وما شاكل ذلك، فتختلف الثمرة فيما بينها وبين لو استدل بالروايات. هذا إذا بحث تقدم ووضحنا. الآن يبدأ المصنف ببحث آخر، يقول: هل يمكن لنا فعلا أن نستدل بأحقية وصحة هذه القاعدة بروايات أخرى مثلا أو لا يمكن؟ من ضمنها مثلا ينقل هذه الروايات الواردة في احترام أموال المسلم، وردت عندنا روايات صحيحة السند واضحة الدلالة على ضرورة احترام ماذا؟ مال المسلم. مثلا هذه صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم، وهم من الأجلاء بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام يسأل الإمام: هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ يعني نقبل شهادة أهل ملة من غير أهل ماذا؟ من أهل ملتهم، يعني افترض هذا من ملة وهذا من ملة، نقبل شهادة هذا في حق هذا مثلا، أو عندما يقول هذا يعني أو هذا يشهد لأجل ذاك وإن كان من ملتين مثلا، وهذا هل تجوز، يعني هل هذا ممكن، هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ الشهادة هل يشترط فيها وحدة الملة، مسلم يشهد على مسلم، مسيحي على مسيحي، أو لا، قد تكون شهادة مسيحي على مسلم أو مسلم على مسيحي. الإمام ماذا يقول؟ قال: نعم، ما عندنا إشكالية بأنه هذا يشهد لأجل لهذا. قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم، إذا ما وجد من أهل ملتهم فيشهد هذا، جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد. يعني إذا انحصر الشاهد في ثبوت حق هذا المسلم عن طريق شهادة المسيحي فليكن، أو شهادة مثلا لا، انحصر حق الذمي عن طريق شهادة من؟ رجل مسلم. فنعم، إذا انحصرت لابد من الاعتماد والاتكاء على هذه الشهادة. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله علل، قال: أنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ما رملت لي النقطة، لا يصلح ذهاب حق أحد. إذن الإمام علل في الرواية، وهذا دليل على احترام أموال ماذا؟ أموال المسلم وما شاكل ذلك. هذه رواية، الرواية طبعا دي موجودة في وسائل الشيعة، باب 20 من أحكام الوصايا، حديث 3. وتوجد صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: سباب المؤمن فسوق، وحرمة ماله كحرمة دمه. سباب المؤمن ماذا؟ فسوق، وحرمة ماله كحرمة دمه. الإمام سلام الله عليه يؤكد على احترام الحقوق وحفظ الحقوق. ولذلك المنظومة الدينية، أصلا منظومة الدين القيمية عند مدرسة أهل البيت سلام الله واضحة المعالي في مسألة الحقوق، حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق النبات، حقوق الآب، حقوق، كل هذه موجودة بنصوص صريحة واضحة الدلالة على ما نسميه الآن بالحقوق في جميع المجالات. مثلا الآن صحيفة السجادية، أو معذرة، رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، من الكتب التي هي عظيمة في هذا الشأن، اللي تبدأ من حق الله وحق الناس وحق الإنسان وحق الغير بوصايا عجيبة جدا وعظيمة، حتى أنه قبل 8 سنوات تقريبا أو 10 سنوات اعتمدتها هيئة الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، يعني صوت عليها كمصدر ومرجع لا يمكن تجاوز أسف في مسألة الحقوق، كما صوت على وثيقة الإمام علي سلام الله عليه في الحكم التي أعطاها مالك الأشتر عندما أراده أن يذهب إلى مصر للحكم. هاتان الوثيقتان الآن تعتبران من الوثائق العظيمة في حقوق الإنسان وحقوق الحكم والحاكم والمحكوم. الآن ونحن وين؟ قبل 1400 سنة. هذا التطور الهائل في كلماتهم سلام الله عليهم، ولكن للأسف غفلة الناس وغفلة المجتمع وغفلة البشرية عن تراث أهل البيت، وإلا فيها من المواد العلمية التي تسعد البشرية لو أرادوها وطبقوها. الآن نتيجة الوعي نوعا ما وكذا، حاولوا إن صح التعبير توجهوا لبعض مثل هذه الحقوق، لمثل هذه النصوص الدينية العظيمة. على كل حال، صحيحة أبي بصير هكذا تقول: سباب المؤمن ماذا؟ فسوق، وحرمة ماله كحرمة دمه. بعد إذن ماله له احترام، وكما دمه له احترام. هذه رواية جميلة، هذه هم في أصول الكافر الرواية المجلد الثاني صفحة 359، باب السباب، حديث 2. معنى رواية أخرى تقول اللي هي صحيحة أبي أسامة زيد الشحام. أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بميناء حتى قضى مناسكها، من النبي صلى الله عليه وآله انتهى من مناسكها في حجة الوداع، فقال، يعني يخطب أمام المسلمين النبي، فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ ما هو اليوم؟ أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم. فقالوا: ماذا؟ هذا اليوم. فقال: فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر، يعني يوم اللي في الحج، ويوم اللي هو أو الوقوف في منى من أيام العظيمة، والشهر وذي الحجة. فقال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، يعني مكة. قال: فإن دماءكم، هذا شوف يعني تدرج من النبي صلى الله عليه وآله لإلفات، هذا أسلوب، يعني هذا الأسلوب الذي استعمله النبي من الأساليب المهمة في إيصال الحقيقة، يعني إيجاد الانتباه الشديد والأكيد لأجل قبول واستقبال هذه المعرفة وهذه الحقيقة. فقال عن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم ماذا؟ حرام. فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، يعني تلقون الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال: فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمن عليها. واحد أعطاني أمانة فلا بد أن أرجع تلك الأمانة، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلم أنفسكم ولا ترجع بعدي كفارا. إن الخيانة والأمور كلها من أخلاق الكافر لا من أخلاق المسلم والمؤمن وما شاكل. هذه الرواية وسائل الشيعة، باب واحد من أبواب القصاص في النفس، حديث 3. الآن المصنف استعرف هذه الروايات، الآن قال: هذه الروايات تؤكد على حرمة مال المسلم، حرمة دم المسلم وحقوقه وما شاكل ذلك. هذه هل تكون مدركا لما نحن فيه؟ هل يعني هل ممكن أن تكون قاعدة؟ يعني معذرة، هل تكون يعني هل يمكن أن تكون دليلا على القاعدة، قاعدة على اليد. يقول لو جئنا إلى الاستدلال لوجدنا في الاستدلال تأمل بهذه الرواية. يقول الحديث الأول والثاني بلا إشكال لهم فيهم دلالة على أن المال لو تلف لا بد ماذا أن من ضمانه، ولكن كما تعلمون إخواني قلنا فيما تقدم بأن قاعدة اليد قاعدة أوسع من قاعدة الإتلاف. نعم، قاعدة الإتلاف التي تقول أنه إذا تلف ضمن، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، بينما قاعدة اليد يقول لا، مجرد وضع اليد عليه حتى لو بقى سالم هو ضامن، حتى يؤدي، حتى يرجعه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الكتاب مجرد أضع يدي عليه وأستولي عليه وهو مال الغير أكون له ضامن حتى أؤدي. فإن تعيب نعم يكون الضمان، لم يتعيب تأتي مسألة أنه المنافع المستفى وغير المستفى، تأتينا إن شاء الله قبل بعد قليل. على كل حال الآن مجرد وضع اليد تكون يد ضامنة حتى لو لم يتلف، حتى لو لم يتعين. هذا ما نريده من قاعدة ماذا؟ قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لكن الروايات أو الرواية الأولى والثانية يظهر منهما أنها تخص الضمان بعد التلف. يعني لو تأملت أنت مثلا في الرواية الأولى لاحظوا إياي، قال ماذا؟ أنه لا يصح ذهاب حق أحد، هذا أو سباب المؤن وحرمة مالك عمد. يعني يظهر منهما أنه في حال تضييع الحق، في حال تضييع الحق يكون ماذا هنا ضمان، لأنه هذا له حرمة وله اعتداد لا ينبغي تجاوزه، مو صحيح؟ فهذا ما يمكن أن يقال. بينما الحديث الثالث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وآله، خطبة النبي صلى الله عليه وآله، نقول هذه الحديث ناظر إلى الحكم التكليفي، يعني ناظر إلى الحرمة وليس ناظر إلى الحكم الوضعي اللي هو الضمان. عندنا كما تعلمون حكم تكليفي وحكم وهذا وضعي في المقام. الرواية ماذا تريد أن تقول؟ لا تريد أن تقول عليك ضمان أو ما عليك ضمان، لا تتكلم عن الحرمة، يعني أنت مأثوم شرعا إذا لم تحترم حقوق الناس، إذا تعديت حقوق الناس الله سوف يحاسبك، الله سوف يعاقبك، سوف تسأل عنها يوم القيامة، من عنده أمانة فليؤديها. هذا كل كلام عن حرمة تكليفية أو وجوب تكليفي في المقام كرد الأمانة مثلا. لاحظ، إذن لا يجوز لي شرعا أن أتصرف في مال الغير من غير طيب نفسه، ما يجوز شرعا، أصلا مأثوم شرعا. هذا حكم غير حكم الضمان، يعني قد يجتمعان هم الإثم الشرعي أو الحكم التكليفي هو الإثم مع الضمان، لا منافاة بينهما. لكن الرواية لم تنصب على ماذا؟ مسألة الضمان، الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي، يعني حسب أحسنتم، وهو الحرمة. أحسنتم، واضح أخواني هذا المطلب؟ على هذا يقول المصنف حفظه الله بأنه نحن بعد مع ماذا لا نستطيع واقعا أن نستفيد من هذه الروايات أو أمثال هذه الروايات الواردة وهي كثيرة في قضايا الحقوق، ما نستفيد مسألة ما نرنو إليه وهو إثبات هذه القاعدة من خلال هذه الروايات. لأن القاعدة حتى لو وردت في مثل هذه الروايات مسائل الضمان أو الحكم الوضعي وهو الضمان، لكن هذا كله بعد التلف إن صح التعبير، وهذا ليس هو مورد القاعدة وليس مع محل القاعدة ولا موضوع القاعدة. مضافا إلى أنها بعض الروايات أصلا تتكلم عن الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي. واضح أخواني هذا المطلب؟ على ذلك يقول المصنف نحن بعد نبقى مع من في الاستدلال على القاعدة، مع السيرة العقلائية، ليس فقط مع السيرة العقلائية. والسيرة العقلاء كما تقدم في بحث سابق قلنا بأن السيرة العقلاء لا تكون حجة إلا بالإمضاء من الشارع، ويكفي في الإمضاء عدم الرد، إذا لم يردع الشارع فهي ممضاة بلا إشكال. وعلى هذا إذن لابد أن ندرس القاعدة في حدود دليلها وهو السيرة العقلائية، يعني ما نستطيع ندرسها من خلال الأحاديث، لأن الأحاديث غير تامة الدلالة على ما ندعي. هذا تمام الكلام أخواني في هذا البحث وهو مدرك القاعدة، واضح إن شاء الله. إذن إلى هنا تحصل عندنا على مستوى المبدأ التصوري كما قلنا أن مضمون القاعدة هو أن اليد أو أن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده فهو له ضامن، تلف أو يتلف. هذا على مستوى المبدأ التصوري، يعني على مستوى مضمون القاعدة ومحتواها. على مستوى المدلول التصديقي أو المبدأ التصديقي إن صح التعبير، على مستوى المدرك والدليل، لا لم يسلم عندنا إلى هنا إلى هذا البحث إلا ماذا؟ السيرة. دليل السيرة هو الذي يجعل دليلا على صحة وعلى حقانية هذه القاعدة، أما الروايات فغير تامة كما هو ظاهر. واضح لهنا المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآخر إخواني وبحث لطيف، هذا المطلب احنا تكلمنا الآن في البحث في قبل قليل عن الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هذا ماذا يريد أن يقول؟ القاعدة ماذا قالت؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هل المقصود الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ يعني هل المقصود على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني اليد في إثم ومعاقبة وحرمة حتى توصل إلى صاحبه مثلا ترجع وارتفع هذا الإثم، أو لا هو إشارة إلى من استولى على شيء يكون له ضامن حتى يؤدي؟ واضح؟ يقول هنا في خلاف بين الأعلام، حسب ما يظهر من شيخ النراقي قدس الله نفسه الزكية في عوائد الأيام الذي قلنا هذا الكتاب المهم، وتحدثنا عن الشيخ النراقي بالأمس والحوزة الكاشانية. الشيخ النراقي قدس الله نفسه الزكية يقول يحتمل أن يكون المقصود هو الحكم التكليفي. بأي معنى؟ يقول لأنه هنا كأن الرواية تريد أن تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني وجوب حفظ اليد لهذا الشيء المستولى عليه، يعني هناك وجوب شرعي احفظ ما استوليت عليه حتى تؤديه إلى صاحبه. واضح؟ وبالتالي هنا بعد ما القاعدة لا تتحدث عن الضمان، لا تتحدث عن الضمان. ومن هنا إذا بعد كان المقصود هذا المعنى سوف تتم الاستدلال بالروايات التي أشارت إلى الحكم التكليفي كما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعني والروايات التي بهذا الصدد أو في هذا المسار سوف يتم الاستدلال بها، لأنها إذا حملنا على يعني فهمنا من هذه القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني وجوب حفظ الشيء حتى يرجع إلى صاحبه مثلا، هذا خب حكم تكليفي، وهذا نفس مذاق الروايات السابقة التي كانت تؤكد على حفظ هذا المعنى أو حرمة تضييع الحقوق وما شاكل ذلك. وبالتالي ليس لها دخل إن في مسألة الضمان. لكن ينقل أن الشيخ الأعظم أو هكذا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في بحث المقبوض بالعقد الفاسد، يعني إنسان الآن عقد مع شخص عقدا فاسد فاقد للشروط الشرعية، العقد الفاسد الذي هو مفتقد لبعض الشروط الشرعية، يعني كأن لا عقد أصلا، لكن هل هذا الآن العقد الذي أنا قبضت هذا بعقد فاسد؟ لاحظ هنا يظهر من عبارته رحمة الله تعالى عليه أنه يقول الحامل حمل هذه الرواية أو غيرها على الحكم التكليفي، يقول هذا فعلا يتم إذا نظرنا إلى أين؟ إلى أن لو كان النسبة يعني كانت النسبة من إلى فعل من أفعال المكلف، يعني مثلا على اليد حفظ ما أخذته، يعني لو كان الأمر نستفيد من الرواية على اليد ما أخذت بهذا المعنى، يعني على اليد حفظ ما أخذته، يعني نسبة الفعل إلى نفس المكلف، يعني المكلف يجب عليه حفظ ماذا؟ ما أخذته يده. يقول هذه لو كانت المقصود هذه النسبة نعم يكون الحكم تكليف، لأنني أتكلم عن وجوب الحفظ وهذا الوجوب حكم ماذا؟ تكليفي، أو مثلا الحرمة حكم تكليفي. لكن يقول لا، ولكن هني الكلام لو قلنا أن النسبة لا، النسبة هكذا نقول إلى نفس المال، ما تنسب إلى فعل من؟ إلى المكلف، إلى نفس المال، وهو على اليد ما أخذت، يعني كأن عند تقول على اليد ما أخذت، يعني عليك، مثل ما تقول عليك دينار، على اليد ما أخذت، يعني تنظر إلى المأخوذ، ذلك المال هذا لابد أن يضمن لأجل ماذا؟ حتى تؤدي إلى من؟ إلى صاحبي. يقول لو لاحظنا النسبة، أن النسبة قائمة، النسبة هي أصلا بين الفاعل هنا ونفس المال، لا معذرة، لا فعل المكلف، بل النسبة إلى من؟ إلى نفس المال المأخوذ. أحسنتم، يعني لاحظوا وياي، نقول هكذا: إذا كانت النسبة ناظرة إلى فعل المكلف وهو وجوب الحفظ، هذا يكون الحكم ماذا؟ تكليفي. هذا ما عليه النراقي، يقول هذا وجيه. نعم، لو نستفاد من هذا، صحيح كلام النراقي في محله، ولكن الذي يظهر من هذا الحديث كما يقول الشيخ الأنصاري، الذي يظهر من هذا الحديث هو هذا المطلب، وهو أن الرواية كانت تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني ماذا؟ يعني ناظرة إلى نفس المأخوذ، إلى نفس المال، والمال أعم، ليس المال فقط هو المال كما سيأتينا في البحث اللاحق، المال أعم، يعني عليك بإرجاع هذا المال، وهذا مرتبط بالضمان، ليس مرتبط ماذا؟ بوجوب الحفظ، أنه مرتبط بالضمان، بضمان ما أخذته حتى تؤدي. إذا ملاحظة النسبة مهمة جدا، وعلى هذا المصن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يميل إلى هذا التوجيه الثاني، يقول القاعدة صن ظاهرة في الأمر الثاني في النسبة إلى المال لا إلى فعل المكلف، كأن الرواية هكذا ناظرة إلى المضمون، لا يعني إلى المأخوذ، لا إلى الآخذ بعبارة أدق. لو كانت ناظرة إلى حكم الآخذ نقول وجوب حرمة شيء من هذا القبيل، تكليفي أحسن. ولو كان نظر إلى المأخوذ، خب المأخوذ فيه الضمان بعد، حفظه ماذا؟ مرتبط بضمانه، ما لا ربط بالحرمة وبالوجوب هنا، أنه هنا مربوط بأن هذا الذي أخذ لابد أن يحفظ، لابد ماذا؟ أن يرجع، وهذا من خصائص الضمان، يعني تضمنه لصاحبه. واضح؟ شوف خلينا نقرأ هذه العبارة مهمة. قال اولا، كما احنا طبعا بالبدايه خب ذكرنا هذا البحث، ما عندنا مطلب اخر، ومسألة لما قلنا على اليد، يعني اليد المستوليه، اليد هذا هم بحثنا في قاعده اليد، اليد المقصود بها يعني الاستيلاء، وذكرت اليد لان عاده الانسان يستولي بيده في الاعم الاغلب، كظاهره معروفه انه يستولي بالاشياء بيده. خب الآن كما قلنا الآن هو يتم الاستيلاء عن طريق التليفون، عن طريق المسج، عن طريق الانترنت، رقمين ثلاثة يستولي على أموال طائلة أصلا، هذا هم تشمله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن اليد كناية عن الاستيلاء، هذا هم بعد ذكرناه لكن فقط باب التذكار. قال والمهم، لحظة العبارة صفحة 141، والمهم تحقيق المقصود من التعبير بعلى اليد، فما المقصود من كونه عليها؟ يعني ماذا؟ على اليد، ما المقصود؟ قال والمهم تحقيق المقصود من التعبير بعلى اليد، فما المقصود من كونه عليها؟ فهل المقصود الإشارة بذلك إلى الحكم التكليفي أو إلى الحكم الوضعي؟ قال ظاهر الشيخ النراقي في عوائد الأيام احتمال كون المقصود هو الحكم التكليفي، أي على اليد حفظه. إذن لاحظ نسبة ماذا؟ النسبة إلى المكلف، أحسنتم، أي على اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه. ومعه فلا يكون الحديث ناظرا إلى الحكم الوضعي وهو الضمان. يقول وكأن الشيخ الأعظم قدس سره في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد ناظر إلى ذلك حينما ذكر أن الحملة على إرادة الحكم التكليفي وجيه لو كانت النسبة إلى فعل من أفعال المكلف وهو الحفظ، الآن بأن قيل هكذا على اليد حفظ ما أخذته، على اليد حفظ ماذا؟ ما أخذته، أنه في مثل ذلك يتولد، يعني في مثل هذا المعنى خب طبيعي الحفظ مرتبط بحكم تكليفي، يعني وجوب الحفظ، أو افترض استحباب الحكم، الحكم أخذ كل هذا أحكام تكليفية يعني، والحكم التكليفي المربوط والأحكام الخمسة كما تعلمون. قال بأن قيل هكذا على اليد حفظ ما أخذت، أنه في مثل ذلك يتولد ظهور في إرادة الحكم التكليفي، بخلاف ما لو كانت النسبة، بخلاف ما لو كانت النسبة ماذا أخواني؟ إلى نفس المال، كما هو الحال في الحديث. إذن الشيخ بعد الأنصار يراها إلى المال، أحسنتم، لا إلى الفاعل أو فعل المكلف نفسه. قال بخلاف ما لو كانت النسبة إلى نفس المال كما هو الحال في الحديث، فإن الكلام يكون ظاهرا آنذاك في إرادة الضمان، فحينما يقال عليك دينار فالمراد أنك ضامن، هذا معناه، ومشغول الذمة بدينار. أنت لما تقول عليك دينار ماذا تفهم منها؟ يعني عليك حفظ الدينار؟ لا، أنت يعني ضامن له ومشغول. نفس الشيء على اليد ما أخذت، يعني ما أخذته مضمون وأنت ضامن له وذمتك مشغولة بذلك. هذا البحث يذكره الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب على صفحة 180 الظاهر، المنشورات القديمة طبعا، الطبعات الحديثة بعد اختلف الوضع. إذن أخواني هذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره. الآن يبقى كلام وهو مسألة ماذا؟ وهو مسألة أنه نحن هذا الكلام كله لا ينسجم مع مذاق من؟ مع مذاق المصنف، لأن المصنف لا يرى أصلا هذه الرواية فضلا عن غيرها، أصلا لا يعتمدها كما ناقش في عوالي الآلة وما شابه. فإذا يقول نحن الآن نأتي مع الدليل الذي نحن نراه كمدرك للقاعدة، وهو السيرة العقلاء. طبعا بين قاسين في الأعم الأغلب القواعد الفقهية، في الأعم الأغلب هم دائما أكثر يعني هي من السيرة العقلائية، يعني هم جملة من العلماء أنا وجدهم يصرحون بهذا المعنى، قاعدة الصحة، قاعدة الفراغ، قاعدة كذا. في الأعم الأغلب هي قواعد ماذا؟ خصوصا في الباب المعاملات أنا أقصد، هي قواعد ماذا؟ قواعد من السيرة العقلائية، أمضاها الشارع وبعضهم لم يمضيها، يختلف. فمنها هذه. إذن على هذا المعنى يأتي يقول المصنف حفظه الله، يقول إنه نحن عندما حصرنا واقعا المدرك والمستند لهذه القاعدة بالسيرة العقلائية، خب طبيعي لابد أن نرجع إلى تلك ذلك الدليل، يعني نفس السيرة، لنعرف حدود وثغور هذه المسألة، وهل تقتضي الضمان أو لا تقتضي الضمان. يقول بلا إشكال لو رجعنا إلى السيرة العقلائية، ماذا في سيرتهم؟ أنهم يقولون بالضمان، والضمان ضروري على كل ما أخذت حتى تؤدي. أصلا أنت أخذت سيارة فلان بلا إذن بلا كذا، خلاص مجرد استولت عليها أنت، لا أنت ماذا؟ ضامن. هذا مضافا يقول إلى أنه نجد نحن بأنه حتى في السيرة العقلائية، لو أنا أخذت سيارة فلان من دون إذنه وأخذها مني ثاني، الآن في يد ذاك، هم أنا ضامن وذاك ضامن، وذاك صاحب السيارة من حقي يرجع على أيهما؟ يرجع حتى على الذي الأول فرضا، الذي ليست بيده السيارة، يقول أنت أخذتها، أنت ضامن، أتني بالسيارة أو قيمتها أو المهم، وليس من حق ذاك يقول لا أنا ما عندي فلان روح له، لا 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 هو مخير. نعم لو ذهب لذاك خب ذاك الضامن، وهكذا حتى لو تعاقبت عليها الأيدي. ما دي واضح هذا إخواني ذي النكتة؟ إذن العقلاء يجيزون ذلك ويرون ذلك بأنه يستطيع هذا صاحب الذي وضع يده على حق الغير من دون إذنه أن يكون له، أن يكون ضامن لصاحب ذلك الشيء، وبالتالي إذن السيرة ترى الضمان. فإذن الرواية أو القاعدة، لا نقول الرواية بعد تم فيها ما فيها، لا على رأي المصنف، إذن يرى بأن قاعدة على اليد مدركها السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية تقول أن قاعدة اليد فيها ماذا؟ فيها حكما، فيها حكم وضعي وهو الضمان، لا حكما ماذا؟ تكليفية. من هنا لاحظ العبارة، قل والمناسب أن يقال بعد أن حصرنا المدرك بالسيرة العقلائية فليس لنا إلا الرجوع ماذا؟ إليها. إلى السيرة وهي تقتضي ماذا؟ يعني السيرة وهي تقتضي الضمان لا مجرد الحكم تكليفي، ما ينافي أنها في حكم تكليفي يعني فيها حرمة، لكن احنا كلامنا اين؟ في على مسألة الضمان. قال فمن استولى على سيارة غيره مثلا ودفع إلى ثان جاز لدى العقلاء رجوع صاحبها إلى الأول أو رجوع صاحبها إلى الأول ومطالبته بها. هذا تمام الكلام إخواني في هذه المسألتين. يأتي إن شاء الله بعد الحديث في ضمان المنافع والأعمال المثل أو القيمة وبدل الحيلولة وأجرة الرد وبعض الأبحاث الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى